أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في البحث السابق أن السيد الشهيد فرق بين استصحاب الكل واستصحاب الفرد بأنه يشتركان في نقطة ويختلفان في نقطة أخرى. أما نقطة الاشتراك وهي أنه الموضوع للاستصحاب أو المستصحب هو عنوان ومفهوم ذهني عن الموضوع، ولكن نقطة الافتراق أنه في استصحاب الكلي المفهوم إجمالي هو يحكي عن الخارج بنحو الإجمال، لذلك يعبر عنه بالجامع. أما في استصحاب الفرد يكون المفهوم مفهوما تفصيليا ومعلوما بجميع مشخصات وخصوصيات الفرد، لذلك الحكم عندما يستصحب أو موضوعه يستصحب تارة يستصحب على أساس الرؤية الإجمالية عن الواقع الخارجي، نعبر عن هذه الرؤية الإجمالية بالجامع واستصحاب الكلي. مرة المستصحب هو عنوان ومفهوم ذهني، ولكن عنوان ومفهوم ذهني يحكي عن الخارج بجميع تفاصيله، لذلك نعبر عنه باستصحاب الفرد. إذن الفرق بين استصحاب الفرد والكلي هو في مصب التعبد في الاستصحاب. إن كان مصب ومركز التعبد هو عنوان إجمالي يحكي عن الفرد، نعبر عنه بالكلي. إن كان عنوانا ذهنيا ولكنه يحكي عن الفرد بالتفصيل، نعبر عنه باستصحاب الفرد. من هنا ينكشف لدينا أو يظهر فساد ما ذكره الرجل الهمداني. هناك صار لقاء بين ابن سينا وبين حكيم كان في همدان، ودار النزاع بينهما حول حقيقة الكلي. ابن سينا ومن جاء من بعده من المنطقيين والحكماء وبتبعهم الأصوليين خصوصا المعاصرين أو من قارب عصرنا، يعتقدون أن الكلي وجوده في الخارج في ضمن أفراده وليس له وجود مستقل، لذلك نسبة الكل إلى الأفراد نسبة الأب الواحد إلى الأبناء. الرجل الهمداني الذي كان طرف النزاع مع ابن سينا كان يعتقد أن الكل يوجد بوجودات أفراده، يعني أنه كل فرد فيه كل وفرد، يعني الكل له حظ من الوجود، يعني كأنما نسبة الآباء إلى أبناء. يعني بعبارة أخرى أنه كل فرد من الأفراد الموجودة في الخارج له للكل وجود بجنبه، لذلك الكل يتعدد بتعدد الأفراد. ابن سينا يقول لا، أن الكل ما يتعدد بتعدد الأفراد، لأن الكل في الواقع هو مفهوم ذهني وفي الخارج ما إلى أي حظ من الوجود. الذي يوجد في الخارج ويتعدد هو الفرد، والكل وجوده في الخارج هو عين وجود الفرد، وليس للكل وجود مستقل عن وجود الفرد في الخارج. رجل الهمداني كأنما كان يعتقد بهذا الاعتقاد، إنه الكل له وجود في الخارج وكل فرد من أفراد الكل هم وجود للكل وأيضا وجود للفرد، كأنما هناك أكو حقيقة مركبة. كأنما خب هسه كان يعتقد رجل الهمدان هذا، لذلك ابن سينا رد عليه، ومن بعد ابن سينا كل الحكماء والأصوليون والمحققون وافقوا ابن سينا، فصار هذا الكل معروف باسم رجل الهمداني لأنه ما إلى قائل، لأنه المعروف والمشهور عندنا أن نسبة الكل إلى أفراده مثل نسبة الآباء إلى شنو؟ إلى الأفراد. ليش؟ لأن في كل فرد من أفراد الكلي يوجد حصة من حصص الكلي، وكل في كل فرد موجود في ضمن ذلك الفرد، كأنما عندما نقول زيد أب لعامر وخالد وبكر، يعني زيد الذي أب هم موجود في ضمن عامر، هم موجود في ضمن بكر، هم موجود في ضمن خالد. أما الكلي ليس له وجود مستقل. رجل الهمداني يقول لا، له وجود مستقل، وهذا الوجود المستقل في الخارج له خارجية وله حقيقية وأيضا له أفراد. سيد الشهيد يقول نحن عندما لا نوافق على هذا الرأي ونأخذ برأي ابن سينا كما هو الصحيح، هنا يصير عندنا واضح المسألة أو أوضح أنه الفرق بين استصحاب الفرد واستصحاب الكل هو هذا. إحنا نؤمن بمدرسة ابن سينا ونقول أن الكل ما له وجود في الخارج. إذن الكل وين وعاؤه وظرفه؟ فقط الذهن. ما دام فقط الذهن، إذن هذا الموجود في الذهن تارة يحكي عن الخارج بتفاصيله نعبر عنه استصحاب الفرد، تارة هذا يحكي عن الخارج لا بتفاصيله وإنما بكليته وبإجماله نعبر عنه باستصحاب الكلي. من هنا يتبين أيضا فساد ما ذكره المحقق العراقي. محقق العراقي شو يقول؟ محقق العراقي جاء بفكرة بين، لعله صح التعبير، بين نظرية ابن سينا وبين نظرية رجل الهمداني. محقق العراقي يقول أن الكل، شوفوا صار عندنا الآن نظريتان، خلينا نفرق مرة أخرى بين نظرية الشيخ الرئيس ونظرية رجل الهمداني. رجل الهمداني النقطة الفرق الجوهري بين النظريتين هذه أن رجل الهمداني يعتقد أن الكل له وجود في الخارج وأنه موجود بوجود أفراده ولكن مستقل ومنحاز. نظرية ابن سينا ومن تبعه ماذا يقولون؟ هؤلاء يقولون أن الكل ليس له أصلا وجود في الخارج كوجود منحاز، وإنما وجوده في ضمن وجود الفرد. إذن في بعبارة أخرى الكل وعاؤه فقط الذهن، والذي موجود في الخارج فقط الفرد. ولكن نقول أن الكل لو أراد أن يوجد في الخارج فهو في ضمن فرده، يعني ما إلى أي هوية مستقلة ومنحازة. محقق العراقي شو يقول؟ محقق العراقي يقول لا، الكل إلى حد ما له حظ من الوجود. كيف؟ نسبة الكل إلى الفرد نسبة العام إلى الخاص، مثل ما نقول يقول المولى أكرم كل عالم، كل عالم عام تحته أفراد، هذه الأفراد تعتبر حصص لوجوب إكرام العالم، لأن العالم بتعدد الأفراد. إذا فرضنا أن العلماء عددهم 100 وقال أكرم العلماء، يعني أكرم 100 حصة، يعني واجب عليك امتثال 100 حصة من وجوب الإكرام فيتحصص. نفس الشيء نقول أن الكل في الخارج يتحصص وجوده بتحصص أفراده وبتشخص أفراده. إذن كل فرد يملك حيثيتين، حيثية الحصة وحيثية شنو الحصة الفردية. إذا لاحظنا إلى الفرد من حيث أنه حصة ما صار المستصحب كليا، إن لاحظنا الفرد من حيث أنه حصة معينة يكون المستصحب فردا. سيد الشهيد يقول هذا أيضا لا يمكن الموافقة عليه. ليش؟ لأنه حسب رأي السيد الشيخ الرئيس والمحققين أن الكل أصلا ما إلى وجود في الخارج بعنوان هو هو، وإنما وجوده فقط في ضمن الفرد. إذن احنا كيف نعقل أن الحصة تارة هي بما هي هي، ومرة الحصة مع الخصوصيات المعينة، حتى نقول إن كانت الحصة محط النظر في الخارج فالاستصحاب كلي. الحصة مقصودة شنو؟ يعني مثلا فردا من الإنسان هسه زيد أو عامر. إن كان المقصود من المستصحب حصة معينة فالاستصحاب استصحاب للفرد. نقول هذا مبني على أن نعطي للكل وجودا كوجود مستقل. لسه نقول مثل ما يقول الرجل الهمداني، لذلك عبرت أن المحقق العراقي كأنما يأخذ بين الطريقين، يعني يسلك مسلكا بين المسلكين، لا مسلك الشيخ الرئيس الذي لا يعطي للكل بما هو كل أي وجود وأي حظ من الوجود الخارجي، ولا مسلك الرجل الهمداني الذي يعطي للكل إصالة في الخارج. وإنما أمر بين الأمرين. لذلك يقول المستصحب إن كان هو الحصة بما هي حصة بدون التحديد فهذا استصحاب الكلي، مثل ما أنا أستصحب كلية الإنسان الموجود في المسجد الذي أدري يعني مقصودي حصة من فرد الإنسان، حصة من الإنسان، هذه الحصة ما أدري زيد أو عمرو ما يهمني. إذا نظرت إلى الحصة لا بما هي حصة بل بما هي متعينة ومتشخصة، يعني سميتها زيد، يصير استصحاب الفعل. نحن ذكرنا أن الصحيح هو ما تقدم، أنه المراد من المستصحب مرة عنوان، هذا العنوان إجمالا يتحدث عن الخارج ولم يذكر أو ولم يتمكن من كشف الخصوصيات في الخارج، هذا نعبر عنه أن المستصحب كلي وجامع، مثل عنوان الحدث المشترك بين الأصغر والأكبر. مرة نحن نستصحب عنوانا ذهنيا مفروض في الاستصحاب ولكن مرآة عن الخارج بجميع خصوصيات الفرد الخارجي، هذا نعبر عنه باستصحاب الفرد، مثل ما أستصحب الحدث الأصغر مثلا. هذه تتمة ما تقدم من البحث، نطبق هذه التتمة. وعلى هذا الضوء، يعني على الضوء الفارق الحقيقي بين استصحاب الفرد وبين استصحاب الكل الذي شرحناه في البحث السابق، يتضح أن التفرقة بين استصحاب الفرد واستصحاب الكل لا تتوقف على دعوة تعدد في الواقع الخارجي. وشوف، على دعوة تعدد في الواقع، تعدد في الواقع الخارجي شنو المقصود؟ يعني هم الكل موجود وهم الفرد، ماذا من يقصد ذلك؟ الرجل الهمداني. وأن للكل واقعا يعني وجودا وسيعا منحازا يعني مستقلا عن واقعية واقعيات الأفراد، يعني عن حقيقة الأفراد في الخارج، على طريقة الرجل الهمداني في تصور الكلي الطبيعي، وهي دعوة باطلة لما ثبت في محله من أن الكل موجود بعين وجود الأفراد وما إلى وجود منحاز ومستقل عن وجود الأفراد. لذلك الكل ما يتعدد وجوده، وإنما الذي يتعدد هو الفرد، والكل في ضمنه موجود دائما. ماهية الإنسان دائما موجودة في ضمن زيد، في ضمن عامر، في ضمن بكر، ولكن الكل في الخارج ما يتعدد، الذي يتعدد في الخارج هو وجود الفرد.
صعب تعدد
الشيء
اسمه الكل في الخارج
بعد هكذا. لذلك بعضهم بعض المحققين يقول أنه لعل رجل الهمداني ما كان يقصد هذا الشيء، وأن لأن هذا بعيد، هذا لعله كان مقصوده يعني كأنما ننتزع مفهوما عاما ينطبق عليكم السلام على أكثر من فرد واحد في الخارج، كأنما هذا، لأنه الكل يقال في محله أن الكل كيف يحدث في ذهن الإنسان؟ الكل هو يأتي من وراء مراجعة المصادق، يعني عندما أنت ترى زيد وعمر وبكر وخالد يشتركان في المشي، يشتركان في الأكل، يشتركان في النوم، يشتركان في الراحة، في النطق، في الفهم، في العقل، عند ذلك يأتي الذهن ويحلل، يقول هذه المجموعة لها ماهية مشتركة. لذلك كأنما الرجل الهمداني يقصد، إذا صح هذا التأويل لكلامه، أنه الكل منشأه عنوان انتزاعي يؤخذ وينتزع من خلال الأفراد المشتركة والمتعددة في الخارج. والعنوان الانتزاعي عندهم قاعدة أن العنوان الانتزاعي تابع في وجوده لمنشأ انتزاعه، إذن معناته أن هناك نوع من الإصالة والخارجية والوجود موجود لمفهوم الكلي.
المفاهيم هي
شنو؟ مفاهيم انتزاعات عن الخارج، عن الخارج. اي نعم، عن الخارج. لذلك كلام المحقق الرجل الهمداني مو هالقد واضح، مبهم، لا زال مجمل، انه ماذا كان يقصد من وجود الوسيع والمنحاز والمستقل الكلي، كما أنه لا موجبة لإرجاع الكلي. هذا إشارة إلى نظرية المحقق العراقي في مقام التفرقة المذكورة بين قوسين، يعني بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي، إلى الحصة، ودعوى أن كل فرد يشتمل على حصة من الكلي. هذه دعوى من يقول بها المحقق العراقي؟ ومشخصات عرضية. واستصحاب الكل عبارة عن استصحاب ذات الحصة، واستصحاب الفرد عبارة عن استصحاب الحصة مع المشخصات. بل الصحيح في التفرقة ما ذكرناه أن المستصحب هو عنوان ذهني، إن كان هذا العنوان مرآة عن الخارج بتفاصيله فهو الفرد، إن كان عنوانا عن الخارج ومرآة عن الخارج بإجماله فهو الجامع والكلي. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. إذن وصلنا إلى أي نتيجة في الجهة الأولى؟ أنه لا مانع من إجراء استصحاب الكلي على إجماله. ندخل بعد ذلك في أقسام الاستصحاب الكلي. هذه الأقسام نحن شرحناها في مقدمة البحث في الأمس، أرى أنه بعد ماكو وجه نحن نشرحها الآن مرة ثانية، المهم نأخذ تطبيقها، لأنه الأقسام نحن شرحناها بقدر الكفاية، والذي ذكره السيد الشهيد هنا في الأقسام لم يزد على ما شرحناه شيئا. الجهة الثانية في أقسام استصحاب الكلي، يمكن تقسيم الشك في بقاء الكلي إلى قسمين، أحدهما الشك في بقاء الكلي غير الناشئ من الشك في حدوث الفرد. يعني شنو؟ يعني أنه لم يكن هناك فرد محتمل الحدوث صار منشأ للشك في بقاء الكلي، وإنما نشك في بقاء الكلي لأنه نشك في بقاء فرد. هذا ذكرنا في البحث السابق في مقدمة أن نعبر عن استصحاب الكلي في الفرد المعين، والآخر الشك في بقائه الناشئ من الشك في حدوث الفرد الآخر. زين نبين بالمثال، ومثال الأول أن تعلم بدخول الإنسان ضمن زيد في المسجد وتشك في خروجه، هذا ذكرنا هذا القسم في مقدمة البحث، أنا أشك أن كلي الإنسان موجود في المسجد أم لا، لماذا؟ لأنه أحتمل خروج زيد من مسجد. مثال الثاني أن يعلم بحدث مردد بين الأصغر والأكبر الذي تقدم مثاله ويشك في ارتفاعه بعد الوضوء. يعني أنا سبب الشك في بقاء الحدث هو حدوث فرد من أفراد الحدث، إن كان الحدث الذي كان قبل الوضوء أكبر فهو إلى بعد الوضوء موجود، إن كان الحدث قبل الوضوء أصغر فقطعا بعد الوضوء مرتفعون. فإن الشك في بقاء كلي الحدث مسبب عن الشك في حدوث الأكبر قبل الوضوء، لأنه أنا كان عندي تردد وما كنت أدري أنه أنا محدث بالحدث الأكبر أم بالأصغر. أما القسم الأول الذي سبب الشك ليس حدوث فرد آخر، وإنما سبب الشك هو بقاء والشك في أصل بقاء الفرد، فله حالتان أيضا، الأولى أن يكون الكل معلوما تفصيلا ويشك في بقائه كما في المثال المذكور، زيد دخل المسجد الآن أشك في بقائه، وأنا أشك في بقائه أستصحب بقاء الكلي، أقدر أستصحب بقاء زيد لأنه ماكو مانع، هم استصحاب الكلي يجري هم استصحاب الفرد، حيث يعلم بوجود زيد تفصيلا. وهنا إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الجامع وهو الكلي الإنسان جرى استصحاب الكلي. مرة تقول أن الأثر ما يترتب، الأثر يترتب فقط على وجود زيد، فأنا أستصحب الفرد ما أستصحب الكلي. واستصحاب الكلي في هذه الحالة جار على كل حال، سواء فسرنا استصحاب الكلي وفرقنا بينه وبين استصحاب الفرد على أساس كون المستصحب الوجود السعي للكلي على طريقة الرجل الهمداني، أو الحصة على طريقة المحقق العراقي، أو الخارج بمقدار مرآتية العنوان الكلي على ما تقدم يعني على مسلك السيد الشهيد، إذ على كل هذه الوجوه تعتبر أركان الاستصحاب تام صحيح. لأنه أنت شنو شكك؟ شكك في بقاء الكل فقط من ناحية فرد واحد، هذا لا شك ولا ريبة، أصلا هذا لم يقع فيه البحث، سيد الشهيد ذكر هذا القسم مثل ما احنا ذكرناه في المقدمة لأنه فقط أردنا أن نوسع في أقسام الكلي. الجهة الثانية أن يكون الكلي، أو الحالة الثانية عفوا، أن يكون الكلي معلوما إجمالا ويشك في بقائه على كلا تقديريه، كما إذا علم بوجود زيد أو علم بوجود زيد أو خالد في المسجد ويشك في بقائه سواء كان زيدا أو خالدا،
صح هناك ترديد أكو بين زيد وخالد، بس ولكن زيد وخالد هما في حالة واحدة، أنا أشك في بقاء الكلي لأنه أشك في بقاء زيد أو خالد. ليش أقول زيد أو خالد؟ الفرق هذا مع الحالة الأولى، في الحالة الأولى الفرد ليس مرددا، أما هنا الفرد مردد، لأنه ما أدري الذي دخل المسجد من هو، زيد أو خالد، بس أدري أنه دخل أحدهما، وأشك أن ذلك الأحد هل خرج من المسجد أم لا، أستصحب بقاء الكلي وهو بقاء أحدهما، فيجري استصحاب الجامع إذا كان الأثر الشرعي مترتبا عليه. هسه صار الفرق واضح بين هاي الصورة الثانية والصورة الأولى. في الصورة الأولى أنا ما عندي حتى شك في الفرد، وإنما فقط عندي شك في بقاء الفرد، هنا لا، شك عندي في نفس الفرد، ولكن نفس الفرد المشكوك عندي ما رح يخلق لي أثر خارجي. ليش؟ لأن الذي يهمني هو أن الكل هل هو باقي في ضمن أحد الفردين أو لا، أستصحب بقاءه. ولا إشكال في ذلك بناء على إرجاء استصحاب الكل إلى استصحاب الوجود السعي له على طريقة الرجل الهمداني، وبناء على المختار من إرجاعه إلى استصحاب الواقع بمقدار مرآتية العنوان الإجمالي. الإشكال وين يأتي؟ على نظرية محقق العراقي. وأما بناء على إرجاعه إلى استصحاب الحصة فقد يستشكل بأنه لا يقين بحدوث أي واحدة من الحصتين. إحنا إذا نقول استصحاب الكل هو استصحاب لذات الحصة، خب ذات الحصة هنا ما من هي؟ مو مشخصة، مرددة بين زيد وبين خالد على حسب المثال، فكيف يجري استصحابها؟ اي نعم، من ادري ايهما. فقد يستشكل بانه لا يقين بحدوث اي واحده من الحصتين، يعني من وجود زيد وخالد، فكيف يجري استصحابها، اي استصحاب الحصه؟ اللهم الا ان تلغى ركنيه اليقين وتستبدل بركنيه الحدوث. يعني نقول ما دام عندنا يقين بحدوث فرد واحد سواء كان زيد او خالد، هو هذا اليقين نحن نتعبد ببقائه. يعني يرجع إلى مسلك سيد الشهيد الذي كان يرى أن الاستصحاب حقيقته التعبد ببقاء اليقين. إحنا إذا أخذنا بنظرية المحقق العراقي، نظرية محقق العراقي تتناسب مع القول بأن المستصحب هو المتيقن، لأن الحصة يركز على الحصة. أما إذا أخذنا قلنا لا، المهم إبقاء اليقين، أنا كان عندي يقين بحدوث فرد من أفراد الإنسان في المسجد، أستصحب بقاء هذا اليقين، ما يهمني أن متعلق اليقين هو زيد أو خالد. ويسمى هذا القسم في كمل كلماتهم، كلمات الأصوليين، بكلتا حالته، سواء الحالة الأولى الذي ما كان عندنا ترديد في الحصة، أو الحالة الثانية الذي كان عندنا شك في الحصة، يسمى باصطلاح الأصولين بالقسم الأول من استصحاب الكلي. لذلك عندما يقولون قسم الأول من استصحاب الكلي مقصودهم هذا، أن منشأ الشك هو الشك في بقاء الفرد، هذا يسمى باستصحاب القسم الأول من الكلي. وأما القسم الثاني، مراد من القسم الثاني ما هو؟ الذي نحن شككنا في بقاء الفرد مو لأنه الفرد مشكوك البقاء، لأن هناك نحتمل حدوث فرد آخر. يعني تردد الأمر بين قصير المدة وطويل المدة، هذا الذي معروف على لسانهم. إذا كان الحدث أصغرا فهو قصير المدة، بعد الوضوء ارتفع. إن كان الحدث أكبرا فهو طويل المدة، فهو باقي بعد الوضوء. إذن هذا يعبر عنه باستصحاب القسم الثاني من الكلي. وأما القسم الثاني أي ما كان مرددا بين فردين قصير وطويل، فله حالتان أيضا. الأولى أن يكون الشك في حدوث الفرد المسبب للشك في بقاء الكلي مقرونا بالعلم الإجمالي، كما في المثال المتقدم لهذا القسم، وهو مثال شنو؟ الحدث. فإن الشك في الحدث الأكبر مقرورا بالعلم الإجمالي بأحد الحدثين، والصحيح جريان الاستصحاب في هذه الحالة إذا كان للجامع، يعني مطلق الحدث، أثر شرعي ومثلنا له حرمة مس كتابة القرآن، ويسمى في كلماتهم بالقسم الثاني من استصحاب الكلي. وقد يعترض على جريان هذا الاستصحاب بوجوهين. ثلاث أربع إشكالات سيد الشهيد يذكرها. إشكال الأول هو إشكال الذي مبني على نظرية المحقق العراقي. محقق العراقي ماذا كان يقول؟ كان يقول الفرق بين الاستصحاب الكلي واستصحاب الفرد أن في استصحاب الكلي نحن نستصحب الحصة بما هي هي، في استصحاب الفرد نحن نستصحب الحصة بما هي مشخصة. خب هنا كيف نستصحب الحصة بما هي هي وهي مرددة، ما عندنا يقين بالحدوث، مرددة بين كونها هذه الحصة هل هي حصة الحدث الأكبر أم حدث الأصغر؟ الحصة التي تولدت ووجدت في الخارج قبل الوضوء من كلية الحدث ما هي؟ ما عندنا أصلا يقين بحدوثها، لأنه احنا من البداية شاكين أن الحدث الذي حدث للمكلف هل هو الأصغر أو هو الأكبر. شلون نستصحب بقاء الشيء الذي ما عندنا يقين بحدوثه؟ لأنه عندما أنت تعبر وتقول حصة يعني معناته ماذا؟ يعني تلبست وجودا خارجيا، والكل بما هو كل قبل ما نفرضه على مستوى الحصة ليس له حظ من الوجود أصلا. إذن كلي الحدث كمفهوم لا قيمة له، كلي الحدث بعنوان حصة ما من الحدث هذا ما عندنا يقين بحدوثه. ليش؟ لأن الحصة مو معلومة عندنا ما هي، أي حصة الأصغر أو الأكبر، كيف نستصحب بقاء الحصة؟ والجواب نفس الجواب ذكرنا، أنه نحن إذا جعلنا الاستصحاب مركزه بقاء اليقين بالحدوث، وكان معيار الاستصحاب أنه نحن نجعل اليقين هو الركن وإبقاء اليقين يقين يكفي لجريان الاستصحاب، هنا نقول نحن كان عندنا يقين بأصل الحدث قبل الوضوء، الآن نشك في زوال ذلك اليقين نستصحب ذلك اليقين، إذن يجري الاستصحاب ولا مانع من. طبعا إذا هذا التأويل يوافق عليه المحقق العراقي بشرط أنه يوافق عليه، أي وقد يعترض على جريان هذا الاستصحاب بوجوه. الأول إنه لا يقين بالحدوث، وهو اعتراض مبني على إرجاع استصحاب الكلي إلى استصحاب الحصة، يعني ما ذكره المحقق العراقي، وحيث لا علم بالحصة حدوثا، لأنه أنا ما عندي يقين أن الذي حصل من الحدث هل هو الأكبر أو الأصغر، فلا يجري الاستصحاب لعدم اليقين بالحدوث بل لعدم الشك في البقاء، إذ لا شك في الحصة بقاء بعد عدم اليقين بحدوثها. إذا هو اليقين بالحدوث ما موجود، الشك بالبقاء بالطريقة أولى ما موجود، لأن الشك بالبقاء فرع اليقين بالحدوث، أنت لا تشك في بقاء شيء إلا بعد ما عندك يقين بحدوثه. بل إحدى الحصتين معلومة الانتفاء وهي الحدث الأصغر، والأخرى وهي الحدث الأكبر معلومة البقاء. وقد تقدم أن استصحاب الكلي ليس بمعنى استصحاب الحصة، هذا جواب الاعتراض، بل هو استصحاب للواقع بمقدار ما يرى بالعنوان الإجمالي للجامع، يعني هو مسلك سير الشهيد، وهذا معلوم بالعلم الإجمالي حدوثا. الذي احنا عبرنا هكذا، أنا قبل الوضوء عندي جامع وهو الحدث متيقن مع قطع النظر عن خصوصيات الحصة، كان عندي يقين أنا محدث قبل الوضوء على كل حال، سواء كنت محدثا بالأصغر أم بالأكبر، الآن بعد الوضوء شككت أنه هل زال عني الحدث أم لا، إن كان الأصغر زال، إن كان الأكبر لم يزل، أستصحب بقاء ذلك اليقين بأصل الحدث. ومنها هذا اعتراض ثاني سيأتي بيانه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
الحصة عندما أنت تطلقه على الكلي يعني جاء الكلي إلى عالم الخارج، لأن الكلي ما دام لم يأتي إلى الخارج لا يسمى حصة. عندما تقول أنه عندنا كلي وهو الحصة يعني عندنا شائبة الفردية والخارجية. زين شائبة الفردية والخارجية تعلقت بأي شيء؟ ما عندنا يقين بالحدود. مشكل السماء أدرس أنه المحقق العراقي واقعا يقصد هذا المعنى، لأن هذا بعيد عن مقامه العلمي، يعني بعيد عن مقامه العلمي
للمحقق. بدليل من أعقرب الحصول لأنه يقصد أنه شنو شفنا أصحاب الكلي،
لعله
هو أصحاب الحصول والمقصود منه هو شنو أن يكون المعلوم شفنا إجماله لا
إيه يعني أو أنه شنو تعبيره بالحصة بهذا المعنى. نقدر نوجه كلامه تعبيره بالحصة بهذا المعنى، يعني بيقول أن إحنا مرة نحكي عن الكلي بدون النظر إلى الحصص، هذا يصير ما هي إلا بشرط القسم. مرة نحكي عن الكلي بحسب الحصتين المشكوكتين، يعني نتكلم عن الحدث إما في ضمن الأصغر وإما في ضمن الأكبر، هذا راح يصير بمنزلة الكلي بشرط شيء يعبر عنه بذات الحصة. أما مو أنه هذا يتواجد في الخارج أو له نوع من حظ من الوجود، ولا رجع إلى مقالة رجل الهمداني في الواقع، أي هذا مفروض، هذا ما أعتقد أن المحقق العراقي يؤمن بذلك. وإنما المقصود من الحصة يعني شنو؟ يعني أن الذي نظرنا إليه الكل مرة ننظر إليه بعنوان ما هي لا بشرط القسمي، مرة ننظر إليه بعنوان ما هي بشرط الشيء. المراد من الحصة يعني شنو؟ يعني أنا ما أريد كلية الحدث، أنا أريد فردا من الحدث. هسه هذا الفرد مردد بين الأصغر والأكبر، لذلك عبر عنه بذات الحصة. فإذا كان المستصحب ذات الحصة بدون التحديد بالفرد نعبر عنه كلي، إن كان المستصحب هو ذات الحصة مع الخصوصيات الفردية نعبر عنه بالاستصحاب الفرد. فبعيد عن المحقق العراقي أنه يقصد بذلك الحصة بدون، هو المشكلة إحنا يعني هذا الإشكال يرد. إذا كان نفرض مراد المحقق العراقي مثل ما يقول سيد الشهيد ذات الحصة، زين ذات الحصة هي مجردة عن الخصوصيات الفردية أو معها؟ واحد من الأمرين، إن كانت مع الخصوصيات الفردية هذا صار فرد، إن كان ذات الحصة بدون الخصوصيات الفردية فهذا كلي، إذن بعد تعبير الحصة تسامحي. صحيح. لذلك لعله أصلا كلام السيد الشهيد يقول أنه نحن نفرق بين استصحاب الكل والفرد بأن العنوان المستصحب تارة أخذ مرآة إجماليا عن الخارج وتارة أخذ من عنوانا تفصيليا عن الخارج، هو أيضا نفاذ كلام صاحب المحقق العراقي، يعني المرآة الإجمالي يعبر عنه بذات الحصة، مرآة التفصيل يعبر عنه بالحصة مع الخصوصيات الفردية. عباراتنا شتى وحسنك واحد.